بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعهنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده كاشف الغطاء، حيث ذكرنا أن كاشف الغطاء ادعى بأنه ما يقوم به الظالم أو السارق والغاصب من إتلاف بعض الأعيان عدوانان، وإن كان هو دين بحيث تشتغل العهدة بالبدل ببدل التالف ويعتبر دين بحسب الموضوع، إلا أن الأدلة منصرفة عن ذلك، أي أدلة أنه اترك بعد استثناء الدين والوصية، فإنه لا يحرز إطلاق عنوان الدين إلى مطلق الدين بالمعنى العام، بل الذي هو القدر الواضح من هذا الإطلاق هو الدين العرفي، أي ما يأخذه قرضان أو إذا اشترى شيئا في الذمة، هذه الديون العرفية. أما هذا فرد خفي قد يقال، فلا يحرز شمول الإطلاق إليه. وأضاف إلى ذلك أن السيرة قائمة بين المسلمين على أنه لا يخرج ولا يستثنى من، بل من التركة قبل الوصية وقبل التوزيع أيضا، هذه القيم، وإلا عادة لأوجبت استغراق التركة في كثير من الموارد، فإنه ما يتركه المورث الذي السارق أو الغاصب أو كذا قد يكون عادة ما يدخل في عهدته من بدل المتلفات تستغرق التركة، ولكن لا نرى بين المسلمين الالتفات إلى ذلك ومراعاة أنه تلحظ بدل التالف ويستثنى أولا من التركة، بعد ذلك تعمل الوصية، بعد ذلك توزع التركة. هذا ما أفاده نعم الكاشف جعفر كاشف الغطاء. أما المصنف فقد ناقشه، قال بأنك المفروض تسلم موضوعا أن هذا دين، فمع التسليم الموضوعي بأنه دين، إذن اللفظ بما له من معنى عرفي بل يشمل أيضا هذا بدل التالف، إلا أنك تدعي الانصراف، ولم نرى منشأ واضحا لدعوى الانصراف، فإن الانصراف إنما يأتي لو كان هناك كثرة استعمال اللفظ في معنى معين، أو هناك مناسبات حكم وموضوع، وكل ذلك لا أثر له في المقام، ولهذا لا وجه لدعوى الانصراف في المقام. ولهذا عندما نراجع المرتكزات العرفية لا نرى عندهم فرقا بين ما يتلفه الظالم عدوانا وما يتلفه الشخص نسيانا، مع أن منظور كاشف الغطاء ما يتلف عدوانا لا ما يتلف شنو نسيانا، مع أنه لا نرى فرقا بين بدل التالف إذا كان التلف عدواني أو إذا كان التلف لأجل الجهل أو لأجل النسيان. وأيضا لا نرى فرقا بين ما أتلفه الظلام عدوانا وما أتلفه شخص آخر غير عدواني. وهذه العبارة من الشيخ كأنه يفهم من عبارة كاشف الغطاء أنه يخصص المطلب بما يتلفه الظالم عدوانا لا ما يتلف عدوانا، ولو كان الشخص غير ظالم بالمعنى الأخص، يعني ظالم للعباد. ولهذا الشيخ نقض عليه، الشيخ العظم نقض عليه بأنه لا نجد فرقا عند العرف بين ما يتلفه الظالم عدوانا و وما يتلفه غير الظالم عدوانا، غير الظالم مو بالمعنى العام، بالمعنى الأخص عن الظالم للعباد. وكأنه فهم من عبارة كاشف الغطاء ومسلكه أنه قاعد يتكلم عن المتلف العدواني، عن ما يتلفه الظالم عدوانا، فيستحكم الإشكال ما هو الفرق. فإما أن تدعي الانصراف في كليهما، تقول ما يتلف عدوانا ينصرف عنه الدليل، أتلفه الظالم أو لم يتلفه الظالم. إذن هذا الإشكال الأول، لا نجد فرقا بين هذه الموارد. وبناء على هذا لا يصح دعوى أن هذا فرد خفي. لو كان فردا خفيا، احنا قلنا أمس فرد خفي، طب قربنا كلام كاشف الغطاء بأن الشيخ جعفر لعله يدعي أن اللفظ بما له من معنى بحسب الدقة يشمل هذه الموارد، ولكن المرتكز العرفي يرى أن هذا فرد خفي، والإطلاق لا يشمل الأفراد الخفية، فإن المرتكز العقلائي أو أهل المحاورة لو كان شخص عنده غرض في فرد خفي لا يلتفت إليه عامة العرف لا يبين مراده ويتوسل لإثبات غرضه بالإطلاق، بل لا بد أن يتكئ على دليل واضح، على مدلول مطابقي واضح، وإلا يلزم تفويت الغرض. لكن الشيخ يقول حتى كونه فرد خفي غير تام، لا يحرز أو لا نسلم أنه فردا خفيا. لو كان فردا خفيا لا فرق بين ما يتلفه الظالم عدوانا وبين ما يتلفه غير الظالم عدوانا. قولوا الفرد الخفي الإتلاف العدواني، مع أن كاشف الغطاء يدعي الفرق بين ما يتلفه الظالم وبين ما لا يتلفه الظالم. واضح الإشكال؟ هذا إشكال أول. إشكال ثاني، إشكال نقضي، أنه إذا تدعي الانصراف في دليل الإرث ادعي الانصراف في سائر الأدلة. فكما أن عنوان الدين ورد في بحث الإرث في مسألة الإرث، وتدعي الانصراف في لفظ الدين عن بدل التالف عدوانا، ينبغي أن تدعي الانصراف في غير هذه الأدلة في سائر موارد. فما دل على جواز المقاصة في الدين أن الشخص إذا كان له دين على الغير يجوز له أن يقتص من المفروض عنوان الدين ينصرف عن بدل التالف عدوانا، فلا يشمله جواز المقاصة، مع أنك لا تلتزم بذلك، تقول بأنه يجوز للشخص أن يقتص، وغيرها من الموارد. فنقرأ هذا المقدار. خب، قال: وفيه منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، مع أنه محل كلام الكاشف الغطاء فيما يتلف فلعدوانا، ولا بينما أتلفه عدوانا هذا الظالم وبينما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، هذا لفظ الدين كما ورد في بحث الإرث ورد في غيره من الأحكام، فالمفروض تقول بالانصراف، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته، في حال حياة هذا الظالم، من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص، كما هو منصوص في موثقة داود بن بلي رزين، بلي موجودة هذه الرواية في الجزء السابع عشر، موجودة هذه الرواية في الجزء السابع عشر صفحة 214 من الوسائل. نعم، الجزء الرابع عشر، السابع عشر صفحة 214 من الوسائل. كأننا نقلت، خلنا نتأكد. قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة إلى آخره. ثم يقع معنى الرواية ناقلني ثم يقع لي من أموالهم شيء فهل لي أن أخذ؟ هي معنى الرواية. قال خذ مثل ذلك ولا تزد علي. خذ مثل ذلك ولا تزد علي. فالرواية واضحة الدلالة على أنه يجوز له أن يقتص مما يأخذه الظالم عدوانا. الجزء السابع صفحة 272. فلماذا لا يقال أن عنوان الدين ينصرف؟ واضح عن مثل هذا المورد. لكن هذا النقد لا يرد على الكاشف الغطاء لأن الرواية واردة في أصلا مو عنوان الدين. الرواية لم تأخذ عنوان الدين حتى يأتي الإشكال. وين إشكال كاشف الغطاء؟ في الدليل الذي أخذ عنوان الدين، وهذه الرواية لم تأخذ عنوان الدين، هي واردة أصلا في مورد ما يأخذه الظالم عدوانا. قال يجوز لك أن تقتص. لو أخذت عنوان دين، لو كانت رواية تقول يجوز الاقتصاص في الديون، لصح لك أن تنقض على من؟ على كاشف الغطاء. فهذا النقد لا يصح على كاشف الغطاء لأنه لم يؤخذ في الدليل أحكام أد الدين. قال وتعلق، هني نسختين، في نسخة عدم تعلق الخمس والاستطاعة وتعلق الخمس والاستطاعة. والمراد من عدم تعلق الخمس والاستطاعة، خلنا نفسرها وش بالعدم. يقول لو فرضنا بأنه بلي جاء الظالم وأخذ عينا للإنسان من الأعيان وأتلفها، فصار هناك دين في ذمة الغير، فهنا نسأل هل يجب الخمس في هذا الدين أو لا يجب الخمس؟ فنقول فيقول الشيخ الأعظم بأنه لا تجري عليه أحكام الدين، فإن من أحكام الدين
فهل نسأل هل تجري على بدل التالف أحكام الدين أو لا؟
ومن أحكام الديون مسألة الخمس ومسألة تحقق الاستطاعة. بلحاظ مسألة الخمس، أنه لو كان الشخص يملك دينا في ذمة الآخر فهل يجب الخمس في الدين أو لا يجب الخمس في الدين؟ ولا إشكال عند كاشف الغطاء أنه إذا كان هناك دين، إذا كان عنده دين ولا يمكنه تحصيل هذا الدين لا يجب فيه الخمس، فإنه لا يعتبر أن هذا من الأرض إلى الأرباح. من كان يملك دينا في ذمة الغير فلا يجب عليه الخمس إلا إذا أقبض الدين. يجب عليه الخمس إذا كنت أنا أملك دين في ذمتك، أنا ما يجب علي الخمس، وإن كنت يجوز يصح، لكن ما يجب الخمس. متى يجب علي الخمس؟ إذا سدد الدين. وإذا كنت أعلم أن فلان لن يدفع الدين، هجب عليه الخمس أصلا؟ لا. ومن هنا ومقتضى ذلك أنه لا يجب الخمس، وكاشف الغطاء يجري أحكام هذا الحكم ويقول لا يجب الخمس في مثل هذا المورد. وكذلك لو كنت أملك دينا في ذمة الغير ولا أستطيع تحصيله، فهل يقال أنا مستطيع للحاج؟ لا، لأن المدار في الاستطاعة ليس مجرد ملكية المال، بل إمكان الصرف والتصرف فيه في الحاج. وأما لو كنت أملك مالا لا يمكنني الوصول إليه، فهل يقال أنا مستطيع؟ لا يتحقق عنوان الاستطاعة. عنوان الاستطاعة لا يتحقق بمجرد الملكية، بل ملك بنحو اللي يمكنه أن يتصرف في هذا الملك. ولهذا من يملك شيئا ولكن لا يمكن أن يصل إليه لا يعتبر هذا مستطيع للحج. وإذا فتجري على أحكام هذا البدل عدم وجوب الخمس وعدم الاستطاعة، هذا بناء على القول بأن هذا عنوان العدم. أما لو كانت وقالوا الصحيح هو العدم، لكن الآن بناء على المعنى الثاني تعلق الخمس والاستطاعة، بالعكس نعكس المطلب، يعني أنه لو كان بلي شخص يملك دينا في ذمة الغير فإنه يتعلق الخمس بما يملك وهو الدين، بغض النظر عن وجوب الأداء أو عدم وجوب الأداء. أصل تعلق الخمس بالملك يتعلق له، ما يتعلق الخمس يتعلق الخمس بالدين، مع أنه بناء. وهذا يعني أن بدل التالف يجري عليه أي أحكام؟ أحكام الديون، من أصل تعلق الخمس بما يملكه الشخص في ذمة الآخر. غاية أن الشرع قال لا يجب عليك أن تدفع الخمس إلا إذا أقبض إياك الدين، ولكنه يتعلق الخمس بالدين. ولهذا من أول ما يحصله يجب عليه شنو؟ التخميس. وكذلك من أحكام الدين أن من يملك مالا في ذمة الغير يكون مستطيعا ويتحقق عنوان الاستطاعة، هذا بناء على التفسير الآخر. فبالنتيجة سواء بالمعنى العدمي أو بالمعنى الوجودي، شنو يريد يقول الشيخ العظام؟ أن ما يقرر في باب الديون من تعلق الخمس أو عدم تعلق الخمس، من تحقيق الاستطاعة أو عدم تحقيق الاستطاعة، يجري في أي باب؟ يجري في باب بدل التالف. ولكن قالوا أيضا هذا النقد إنما يرد عليه لو كان المأخوذ في دليشنو الدين، وما مأخوذ في الدين دليل الخمس ما يملكه الإنسان، بل ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. مسألة الاستطاعة للحاج بلي ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس إن كان له ما يحج به، المأخوذ في الأدلة كان له ما يحج به، ما مأخوذ عنوان الدين. فيمكن لمن للشيخ جعفر كاشف الغطاء أن يفكك في الأحكام، نحن نستشكل في الحكم الذي أخذ فيه عنوان الدين وهنا لم يأخذ فيه عنوان الدين. وعدم تعلق أو تعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك من الأحكام العامة للديون، فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا. شنو وجودا؟ قصد وجودا يعني إذا كان موضوع الدين وجودي كالمقاصة، أو عدمي أو عدما إذا كان موضوع الدين عدمي كعدم تعلق الخمس، عدم تعلق شنو؟ عدم وجوب الاستطاعة، واضح إما وجودي أو عدمي من غير فرق بين حياته وموته. قلنا هذا الاعتراض لا يرد عليه. إنزين السيرة، الشيخ الأعظم يقول لم يحرز وجود سيرة متشرعية متصلة بزمان الناس، فلعل هذا سلوك اجتماعي ناشئ من عدم المبالاة الورثة بشنو؟ بالأحكام الشرعية. ويذكر الشيخ عدة قرائن تبين أن هذا الحكم ناشئ من عدم المبالاة، فإنه هؤلاء الذين لا يراعون ولا يخرجون بدل التالف، لا فرق في هؤلاء بين لو كان المتلف ناسي جاهل ظالم، نعم أتلفه بلي عليه حقوق خمس، عليه حقوق زكاة،
مع أن كاشف الغطاء ما يدعي أنه في مثل هاي الموارد الزكاة والخمس أو التلف النسياني أو الجهل لا يستثنى من الدين. وين يدعي هذا المورد؟ في تلف الظالم عدوانا، مع أن السيرة كما هي موجودة فيما يتلفه الظالم عدوانا موجودة على حد واحد فيما يتلفه نسيانا، أو أنه فيما لا يتلفه فيما لا يستخرج من الحقوق من الزكوات والأخماس وما شاكل ذلك. وهذا يكشف على أنه المسألة ناشئة من وين؟ من عدم المباه المبالات. وما ادعاه من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالات الناس، كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها. فهذه سيرة متشرعية من الملتزمين والمبالين، ولذا لا يفرقون، هذا شاهد، لا يفرقون في ذلك بين الظلم وغيرهم، مع أنه لا إشكال عند كاشف الغطاء أن غير الظلم يعتبر دين. واضح. ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاتهم، ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأروش الجنايات، وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجبة وجميع الخمس والزكاة، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم. معنى في أحكام إذا علم المظلوم تفصيلا لأحكام، هذا كله يكشف على شنو سيدنا؟ عدم المبالاة. لا تتمسك لي بالسيرة، هناك مناشئ وقلائية تمنع من العمل بالسيرة وتكشف على أن هذه السيرة ليست سيرة متشرعية. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، يعني سواء أشخاص مطلقا، أشخاص معلومين أو أشخاص غير معلومين، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور، أو مشتبهين في محصور كافيا في استغراق تركتهم. لو يريدوا يطبقون الأحكام الشرعية ما يأخذون شيء من الأموال، لأن عادة ستكون الديون مستغرقة للتركة. المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف، أضعف من دعوى الانصراف. فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها، القواعد المنصوصة أنه لا يجوز التصرف في التركة إلا بعد استثناء الديون، المجمع عليه غير متوجه. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية التي ذكرها في الخاتمة. المسألة الثالثة، نعم.
الإشكال المصنف كان على أكثر السيار.
نعم، هو ذكر في البيع كثير من السيار قامت مناشع، يذكر مناشع في باب البيع، كل مورد يدعي الشيخ فيما يتمسك بالسيرة. في موارد عديدة في كتاب البيع ذاكر هذا المطلب، ما يتمسك يجيب مناشي، يقول لا بد أن نبرز المناشي. فإذا وجدت مناشي بلي عرفية تمنع من إحراز كون السيرة بلي متشرعية فلا نعمل. وكثير من الورد هناك مناشي، نعم بعض الموارد يتمسك بالسيرة، ولا يلزم كما أشكر انسداد التمسك بالسيرة. لا، يقول نحن لا نتمسك بالسيرة إذا قامت مناشي. ولهذا في كل مورد الشيخ يقول لم يحرز أن هذه السيرة أو سيرة ناشئة من قلة المبالاة، يذكر شواهد على ذلك، ذكر هذا المطلب في بحث المعاطات.
مجرد الشواهد هذه أما أن تكون دليل مستقلة
مش يتخدم مناشئ، أنت تدعي أن هناك سيرة بين المسيرة متشرعية متلقات من قبل المشرع كابرا بيدا بيان، أنه الديون بدل التالف لا يستثنى. من وين؟ ما هو دليل؟ يقول سيرتهم هكي يوزعون التركة ولا يستثنون بدل التالف. نقول هذا مو صحيح، تصرفهم في التركة بهذا النحو لا يكشف على أن هناك سيرة متلقات، لأنهم يراهم يتسامحون في أحكام واضحة في باب الإرث، في مسألة تقسيم الإرث، مما يكشف على أن هذا لم يحرز أنها سيرة متشرعية. ملازمة أنه ما هو الدليل عليه؟ تسامحوا فيه إذا لا يرون فرقا. نحن لم نرى فرقا بين ما يتسام ما ما, ما يت يعني طريقة ديدنهم العملية، التصرف العملي فيما يرجع إلى ما يتلفه الظالم عدوانا كما يتلفه الظالم جهلا، لا فرق في ذلك. فلو كان التفت لو كان منشأ متشرعي لكان ينبغي عليهم أن يستثنوا ما يتلفه الظالم نسيانا جهلا، ما يتلفه من الحقوق، ما يتلفه من الزكوات، مع أنهم لا نراه هكذا. فإذا كنا نرى أنهم يخالفون أحكام شرعية واضحة، كيف تمسك بسيرة هؤلاء؟ هؤلاء غير مبالين بالدين، ما صاروا متشرعة، لأن المتشرع معناه ما كان سلوكهم العملي معتمد على شنو؟ على التزامهم بالشريعة. هؤلاء سنخ أشخاص لا يلتزمون بالشريعة، لو كانوا ملتزمين بالشريعة نقول سيرة متشرع، هؤلاء مو ملتزم بالشريعة، فكيف تكون سيرة متشرعية؟
ما يدعي سيرة هؤلاء سيرة متشرع من مبدأ الإسلام.
أين المتشرع؟ أين المتشرع؟ بل أين المتشرع يقول الشيخ؟ أين المتشرع؟ يقول ليس عندنا إلا ورث مورثهم ظالم. هذا إذا كان أن إذا فرضنا أن عندنا ورثة مورثهم ظالم نلحظهم. نحن لاحظنا الورث الذي مورثهم ظالم لا نرى أن هذه المناشئ مناشئ متشرعية، لأنهم نراهم لا يبالون بأحكام الشريعة في مسألة الإرث، هذه مناشئ عرفية واضحة تمنع من إحراز كون السيرة متشرعية. ما في سيرة متشرعية، ماكو، ما سلم، لا يقول سيرة غير المبالين بالدين هذا مو متشرعية. نحن يكاشف الغطاء يدعي سيرة متشرعة، معنى المتشرعة هم الذين سلوكهم العملي متكع على نظر الشارع، لا نحرز ذلك، ما عندنا. يقول الشيخ رضا ما عندنا سيرة متشرعية، عندنا سيرة نعم لكن لغير المبالين بالدين، سيرة غير الملتزمين بالدين، أما متشرعة ما عندنا هكذا متشرعة. هذه لا ولا دليل عليها، لا يوجد عندنا إلا هؤلاء غير المبالين بالدين الذين لا يلتزمون، فهذه سيرة متشرعية. ولو كانوا متشرع لفرقوا بين الموارد، أنه لا يفرقون، لم نرى متشرع يفرقون بين الموارد، ما رأينا متشرعا عندما يأتون ويقولون بل ما أتلفه الظالم عدوان جهلا نسيانا نعم بل كذا نستثني، أما ما أتلفه عدوان لم نرى أصلا لها لا أثر لها ولا عين. فالشيخ الأعظم يقول هذه هكذا سيرة متشرعية ما موجودة، عهدتها على شيخ جعفر كاشف الغطاء، هو لم يستشهد عليه، ما جاب قرائن. الذي موجود هذه السيارة، هذه السيارة موجودة سيارة فاسدة يا شيخ يا سيدنا. لا الشارع يقول الشارع يتكئ يقول بانا، يقول قاعدة لو كان لبان إنما تأتي لو لم يتصد الشارع لبيان الأحكام وأتيان بالقواعد، جاب القواعد الشرعية.
قلنا المناشئ عدم المبالاة والغفلة وعدم
لا عدم الموارد بالدين ليست الغفلة. ولهذا يقول الشيخ نحن نعلم أنهم يعرفون أحكام شرعية ولكن لا يهتمون بها. أين الشواهد؟ دعوة صحيح بس أين الشواهد عليها؟ يقول الشيخ الأعظم لم نرى هكذا، يقول بيان صدر من الشارع بيانة أنه لا يجوز التصرف في التركة إلا بس بعد استثناء الديون، لا يجوز التصرف في التركة إلا بعد إخراج الحقوق من الأخماس والزكوات، فإن هذه يقول الشارع احتمل على هذه الأدلة، إن جاء هؤلاء خالفوا كما خالفوا في أحكام واضحة، كما أن الشيخ باعترافه الشيخ جعفر كاشف باعترافه أن هناك الشرع اتكأ على تلك العمومات، ولهذا قال يجب على الورثة أنيائس تصرفون في التركة بالتقسيم إلا بعد استثناء الزكوات والأخماس. ما أنه لا يستثنون الزكوات والأخماس. وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنه لا بد أن يستثني وما يتلفه الظالم نسيانا أو جهلا، مع أنه لا يلاحظون ذلك. فهذا حالها كحالتك، لا فرق في ذلك. فالشيخ جعفر يدعي جزئية معينة فيها سيرة ولها مشابهات، تلك المشابهات ما يتلفه الظالم جهلا نسيانا، ما فرضنا باب الحقوق العامة الزكاة والأخماس، الذي يعترف الشيخ جعفر كاشف الغطاء بأنه لا يجوز التصرف في التركة فيها، والشارع اعتمد فيها على الأدلة العامة، هنا أيضا اعتمد على الأدلة العامة، حالها كحال ذلك. فما هو وجه التفكيك بينهما؟ التفكيك غير صناعي. نعم.
قصدي بشكل عام على أشكال الشيخ.
نعم. أكثر السير المدعات ناشئة من عدم المبادئ، والشارع يكفي أن يبين لك الأدلة العامة. الشارع قال للناس: أيها الناس، ترى الربا حرام، المعاملة الربوية حرام، ماكو أكثر الناس معاملات ربوية، مش تسوي يوم ليش ما يقبل؟ ليش ما يقبل؟ ليش يقول بأنه نعم، إذا كان الدليل عند الشارع واضح، إذا جاء دليل واضح، إذا كان مجرد إطلاق قد يناقش، لكن إذا كان عندي دليل مطابقي واضح وقال الشارع يحرم المعاملة الربوية، سيد الشهيد أيضا ما يستشكل في إطلاقات، الاعتماد على الإطلاقات للردع عن المرتكزات ما يناسب. لكن لو فرضنا أن الشارع قال رأى سيرة على أنهم يجرون معاملات ربوية فقال يحرم عليكم المعاملات الربوية، هم اهتموا، يحرم عليكم شرب الخمر، هناك سيرة في شرب الخمر، جاء الدليل وقال يحرم شرب الخمر، خلاص بعد الدليل واضح، السيد الشهيد ما يمانع أنه في مثل هذا كافي في أنه جنون، أنه يجب على المكلفين أن يلتزموا بحكم الشرع. فإذا جاءوا شربوا الخام، يقول لا شربنا الخام، نحتاج إلى أدلة كثيرة، يقول الشارع يحرم شرب الخام. لا. الشيخ يقول في القياس نعم وردت، لأن مسألة خطيرة، لكن لا يدعي أنه في كل سيرة عقلائية لا بد أن تأتي بيانات كثيرة، وإلا ما توجد عندنا سير عقلائية إلا مسألة القياس بس، غير القياس ما عندك أدلة هالقد إلا في القياس وكذا يعني لمبررات معينة ذكروها، وإلا جميع السير العقلائية لا تجد فيها أدلة هكذا كثيرة. فهل السيد الشهيد يقول لا تصلح تلك مع نسيش نفسه في أبواب كثيرة، في باب مثلا في أبواب الأصول، في مثلا باب اللهو، في مسائل، في شرح على العروة الوثقى، في كثير من الفتاوى التي يذكرها أيضا فيها سير عقلائي على الخلاف، لكن في دليل شرعي واضح، يقول دليل شرعي واضح خلاص. إذن دعوى كاشف الغطاء أن هناك سيرة متشرعية لا دليل على هكذا، دعوى ما فيها على دليل، والشيخ الأعظم قام قرائن على أنه السير الموجودة عندنا لا تفرق بين هذه الموارد، فإذا تدعي وجود سيرة لا تفرق بين الموارد، قول كل الموارد فيها سيرة. هذا تمام الكلام فيما أفاده الشيخ الأعظم، وبه تم البحث في جوائز السلطان، المسألة الأخيرة والجديدة والأخيرة، وهي ما يأخذه السلطان من الأموال الخراجية وغير الخراجية من الضرائب، فهل يجوز أن يتصرف فيها الإنسان إذا وصلت إليه أو لا؟ وبيان هذا المطلب مقدمة. الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس هي عبارة عن أمور معينة، وهي الخمس والزكاة والضرائب على الأراضي كالخراج، أو الضرائب على
بلي نعم المحصودات كالمقاسمة. فإن هذه الأمور كالخمس والزكاة والضرائب على الأراضي من الخراج والمقاسمة هذه حقوق متعلقة بأموال الناس، والذي نعم جعلت له الولاية في مثل هذه الحقوق الإمام عليه السلام والحاكم الشرعي. فإذا تعلق الخمس بالعين فإن المتصدي لاستلام الخمس خصوصا فيما يرجع إلى حق الإمام، من؟ الإمام عليه السلام ومن يقوم مقامه ومن له الولاية على الأراضي الخراجية بأن يجعل ضريبة الخراج أو يجعل ضريبة على ما يزرع في الأراضي وهو ما يسمى بالمقاسمة. والفرق بين الخراج والمقاسمة أن الخراج هي عبارة عن ضريبة تجعل على الأراضي الخراجية التي هي ملك للمسلمين، هي ملك المسلمين لا يملكها أحد، لكن الإمام عليه السلام يستطيع أن يعطي هذه الأرض التي ملك المسلمين يعطيها لشخص لكي ينتفع بها بإزاء أن يدفع ضريبة ترجع لوين؟ ترجع إلى المسلمين. وهذه ضريبة تسمى بضريبة الخراج. ومن هو الذي يتصدى وله الولاية في أخذ هذه الضريبة وجعلها وتحديدها؟ هو الإمام عليه السلام. وكذلك المقاسمة، المقاسمة عبارة عن ضريبة من عين الحصاد التي تزرع في الأرض. أنت تعطونك الأرض الخراجية تزرع، تجعل أحيانا مقاسمة، يقول لك مثلا عشر المحصول، ربع المحصول، خمس المحصول يؤخذ منك، فتكون ضريبة من نفس النتاج من نفس الحصاد، بخلاف الخراج فإن الخراج ضريبة من خارج المزروع كمئة دينار. من له الولاية على ذلك؟ من؟ الإمام عليه السلام. هذه الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس لو فرضنا أنه جاء من الظالم الذي يدعي أن مثلا له الولاية أو ما يدعي أن له الولاية، بعضهم يدعي أنه خليفة المسلمين وبعضهم ما يدعي أن له الخلافة، أخذ هذه الحقوق، أخذ الزكاة، أخذ زكاة الغلة، أخذ زكاة الأنعام، أخذ زكاة التجارة من النقدين، أو أخذ الضرائب، أخذ المقاسمات، مع أنه لا ولاية له على ذلك، فنبحث في مثل هذه الموارد أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، إذا أخذ الجائر هذه الحقوق فهل تبرأ ذمة من عليه الحق أو لا؟ أنا عليه زكاة، هذا جاء الظالم شنو؟ بعد قانون قال يلا ادفع الزكاة، يجون هؤلاء معروف في زمان الأمويين والعباسيين، يجون هؤلاء ويقولون يلا انت عليك الزكاة ادفع الزكاة، فأعطاهم من الأنعام أعطاهم من الغلة، فهل تبرأ ذمته أو لا، مع أنه سلمها من لا ولاية له على ذلك، فهل تبرأ ذمته أو لا، مع أن مقتضى القاعدة هو العدم، لأنه هذا الحق لا تبرأ الذمة إلا بتسليمها إلى الإمام أو صرفها فيما عينه الشارع، والمفروض أن السلطان لا ولاية له على الآخذ، فهل تبرأ الذمة أو لا تبرأ، هل توجد روايات على خلاف القاعدة أو لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز للجائر أخذ الصدقة والخراج والمقاسمة من الناس أو لا؟ أصلا في دليل دالس مقتضى القاعدة عدم الجواز، لكن في روايات دلت على أنه الشارع ولو من باب الامتنان جواز الآخذ، ولو تسهيلا كمقدمة على من الشيعة، أنه لو انتقلت إليك ممن في يده يجوز لك، فالشارع لأجل الإرفاق ولو باللوازم قال ما يأخذه الجار جائز. وبناء على هذا يتفرع سؤال، أنه هل يجب على الناس الطاعة أو لا؟ فلو فرض أن الشارع جوز للجائر أخذ الصدقة الزكاة والخراج والمقاسمة، فإنه يجوز للشخص أن يسلم حتى لو كان يقدر أن يمتنع، لكن الشرع جوز لما جوز؟ جوز. السؤال الثالث، لو فرضنا أنني وصلني هذا المال، مال الخراج، مال المقاسمة الذي أخذه الجائر المستحل الآخذ، بغض النظر أن الجائز حرام لو محرام يأخذ، الآن أنا الذي وصلني السلطان أخذ زكاة الأنعام راح يبيعها وأنا اشتريتها، وصلتني هذه ما أخذه زكاة، وصلني عن طريق المعاوضة أو عن طريق المجانية، أعطاني هدية، هل يجوز لي أن أأخذ أو لا يجوز لي أن أأخذ؟ فكم سؤال عندنا سيدنا؟ أسئلة ثلاثة، هل تبرأ ذمة من عليه الحق؟ هل الشارع جوز وأجاز أخذ الجائر أو لا؟ والثالث، أن من وصله المال هل له أن يتصرف أو لا؟ وإن كان الشيخ الأعظم ركز في مطلع البحث في تقريره للمطلب على السؤال الثالث، أنه هل يجوز لمن وصله شيء ممن أخذه مما يأخذه الظالم من الخراج والمقاسمة والزكوات، هل يجوز لي أن أتصرف فيه لو حصلت عليه عن طريق مجانية أو معاوضة أو لا؟ فركز على أي سؤال هو؟ ركز على السؤال الثالث، مع أنه عندنا سؤالين آخرين ينبغي وسيأتي في طيات البحث التعرض إليهما. قلنا مقتضى القاعدة يجوز ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا الأخذ أخذ بلا ولاية، وإذا كان أخذ بلا ولاية فما وصل إلى الظالم بغير حق، فحينئذ لا يجوز لي أن أخذ هذا المال، لأنه ما زال هذا المال لمستحقه، إما المالك الواقعي هو مستحقه لأن الضرائب بغير حق، أو أنه مستحق الزكاة، شنو أرباب الزكاة والمستحقين للزكاة. ولكن ادعي الإجماع وادعي وجود روايات دلت على جواز الآخذ، هذا هو. فما ينقل لنا الأول فتاوى ثم بعد ذلك نبحث المسألة بحسب الروايات. قال ما يأخذه السلطان المستحل، يعني الذي يرى حلية لأخذ الخراج، الأراضي الخراجية، ما يأخذ، ما الضريبة التي تضرب على الأراضي الخراجية التي هي ملك للمسلمين ويحتاج التصرف فيها إلى إذن الإمام، والمقاسمة من الأراضي باسمهما باسم الخراج، ومن الأنعام باسم الزكاة، ما يؤخذ من الأنعام، وكذا الغلات، الأنعام ما لها خصوصية، ما يؤخذ من الزكاة سواء كان الأنعام أو الغل أو الغلات الأربع. خب، يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة بالشراء، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته حرمة. ليش الحرمة؟ لأن السلطان غير مستحق لأخذه، يحتاج إلى إذن الإمام، فهذه الأراضي الخراجية للمسلمين التصرف فيها نعم، وأخذ الضريبة كله يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. فتراضي السلطان مع من عليه الحقوق المذكورة، من الذي عليه الحقوق؟ الزارع اللي أخذ الأرض وزرعها، أو الدافع للضريبة نعم، بلي من عليه الحقوق في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسدون لا ولاية له على ذلك. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير جاء ظالم وهذا الدار داري وأنا أجرته جاء الظالم واتفق مع من؟ مع المستأجر واضح والمؤجر مسكين راحت طارت طيور برزاقها مالك الدار ما له علاقة. فتراضى الظالم مع المستأجر في أن يدفع الأجراء هل الذي يأخذه شرعي؟ واضح ليس بشرعي. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه إلى الظالم عوض الأجراء هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات بعد أقهره على أن يدفع الخراج هو ذاك مقابل يدفع الخراج أنت حق ضريبة كبيرة هو مو راضي فهذا أولى في الحر في الحرمة ففساده أوضح وكيف كان. فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه. هل باق على ملك المأخوذ منه هل محل بحث من على القاعدة باق لكن حتى مقتضى النصوص باق هل يحتاج إلى بحث باق عليه بحسب شنو القاعدة. ولكنه قلنا أنه إذا جئنا إلى الروايات بعضهم استفاد من الروايات كما سيأتي الإشارة إليه ولو بالمداليل الالتزامية أنه ما يأخذه الظالم نزله الشارع منزلة ما يأخذه الحاكم وبالتالي تبرأ ذمة من؟ المذي بلي الذي عليه الحق. فدعوى أنه يبقى على ملك المأخوذ منه محل بحث محل كلام كما سيأتي بلي. ولهذا الميرزا الإيرواني والشيخ التبريزي علقوا على هذه العبارة قالوا هذا إنما يتم على القاعدة أما على النصوص أول الكلام باق على ملكه مع أن ظاهر عبارة الشيخ باق ومع ذلك يجوز قبضه يعني كيف باق ومع ذلك يجوز قبضه يضح سيدنا كان يتكلم على مقتضى القاعدة الثانوية لا سيأتي إن شاء الله بعد أحدنا الروايات قد يقال لا ليس باق على ملك بل المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف معتد به بين الأصحاب. ليش قال بلا خلاف يعتد به أصحاب؟ لأن المخالف هو الفاضل القطيفي فقط وتبعه على المخالف الأردبيلي وهذه المخالفة يقول شيخ خلاف دعاوى الأصحاب وهذه مسألة معروفة النزاع بين المحقق الكركي والفاضل القطيفي مسألة حلل خراج حل الأراضي الخراجية وحل الخراج. وعن بعض حكاية الإجماع عليه نقل العلماء ونقل في الروايات والأدلة وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.